لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فموعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع سورة لن يستشعرها حقا ولن يعرف معناها حق المعرفة إلا من عاش في جو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إبان نزول هذه السورة. إن السورة بمعنى هذه الليلة يعني يستشعر معانيها العاملون لدين الله تبارك وتعالى، يستشعر معانيها الناس اللي ضحوا عشان الدين أو اللي قدموا شيء لدين ربنا سبحانه وتعالى، ومقابل هذه التضحية ومقابل حمل هم دين الله جل وعلا أصبح فيه نوع من أنواع الرد على هذا العمل للدين، وأصبح فيه نوع من أنواع الاستضعاف في مقابل الدعوة لدين الله جل وعلا، فأصابهم في ذلك الإيذاء فتحملوه، فنزلت سورة إبراهيم عليه السلام في هذا الجو على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. يبقى سورة إبراهيم هي السورة التي عليها الدور إن شاء الله تعالى في هذه الليلة بالشرح الإجمالي كما نفعل كل مرة إن شاء الله. نجيب كده الأهداف الرئيسية للسورة والجو العام لسورة إبراهيم عليه السلام. وسورة إبراهيم عليه السلام زي ما قلت عشان تقدر أن أنت تحس بمعانيها جدا لازم تعتبر نفسك حلقة في سلسلة طويلة جدا من العاملين لدين الله. على رأس هذه السلسلة من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن سورة إبراهيم يعني ما بتجيب لكش تفاصيل قصة كل نبي زي سورة هود أو سورة الأعراف أو سورة الشعراء أو سورة اللي اتكلمت في كل قصة من قصص نبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم قصة مفصلة. لا، سورة إبراهيم هتجد حاجة غريبة جدا. هتجد أن السورة لما تيجي تقرأها كده إن شاء الله تعالى هتجد أن سورة إبراهيم بينت أن في فريقين، فريق أهل الحق وأهل الدعوة إلى الله وأهل نصرة الدين بشكل عام كأنهم كلهم عبارة عن إيه؟ وحدة واحدة. فتجد دايما في سورة إبراهيم كلمة رسلهم، يعني كأن الرسل بتتكلم مع بعض نفس الكلمة، وتجد في مقابل كلمة رسلهم هتجد إيه؟ وصدها وقال الذين كفروا، هتجد مثلا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعيدن أو لتعودن في ملتنا. يبقى إيه؟ هتحس في سورة إبراهيم وإنت بتقرأها إن في مجموعتين، مجموعة الرسل ومن قبلهم أو من بعدهم من دعا بدعوتهم واستنى بسنتهم، ومجموعة المكذبين، مجموعة الصادين عن سبيل الله. الجو ده بيحيط تماما بسورة إبراهيم، هتجد يتكرر فيها جدا المعنى ده، إن الأنبياء ككل الرسل ككل واقفين في جهة بغض النظر بقى عن عشرات الآلاف من الكيلومترات وعشرات السنين أو مئات السنين اللي بتفصل بينهم. لا، هتحس إن إيه؟ سيدنا نوح واقف مع سيدنا موسى، واقف مع سيدنا صالح، مع سيدنا هود، مع سيدنا زكريا، كلهم واقفين مع بعض بيقولوا نفس الكلمة، بيقولوا نفس الكلام. قالت رسل، قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. هو كل نبي من الأنبياء قال الكلمة دي، ممكن وممكن قال كلام ثاني، لكن الله جل وعلا في سورة إبراهيم ما بيجيبلكش قصة قصة أو نبي نبي، لا، ده كلهم كأنهم كلهم مجموعة واحدة، دعوتهم واحدة وكلامهم واحد، وفي مقابلهم برضو أهل الباطل كلامهم واحد وصراعهم واحد. كأن السورة بتقول لك إيه؟ الصراع الطويل منذ بدء آدم عليه السلام ما بين الحق والباطل، ما بين الكفر والإسلام، ما بين الظلمات والنور. الصراع ده صراع طويل جدا، وصراع متكرر، وصراع لا داعي فيه إن إحنا بقى إيه؟ نقعد نتكلم بقى عن بعد المسافات أو اختلاف القصص. لا، الله جل وعلا في سورة إبراهيم أجمل قصص الأنبياء كلها كأنما هي قصة واحدة، كأنما هي مجموعة واحدة بتقول نفس الكلام وبتدعو نفس الدعوة، وفي مقابلها نفس التكذيب ونفس الاستضعاف ونفس الإيذاء. ولنصبرن على ما آذيتمونا، كلمة دي في سورة إبراهيم، إن الرسل يقولوا إيه؟ قال وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. حس ان كلام الرسل كله واحد، وهذا فيه فائدة مهمة جدا، ان انت لما تيجي تقرأ قصص الانبياء كده هذا تطلع بصفات عامة من قصص الانبياء. يعني لازم لما تيجي كده مثلا تستفيد من قصص الانبياء غير الاستفادة الفردية، وانا يمكن اتكلمت في الموضوع ده وانا بشرح سورة هود، ان في استفادة فردية من كل نبي، يعني كل نبي قصته فيها فوائد مختلفة عن النبي التاني، فوائد من سورة يوسف او من قصة يوسف غير من قصة هود غير من قصة نوح، كل واحد منهم في حاجات غير التاني، وفي ملامح في شخصيته غير ملامح النبي الاخر او الرسول الاخر، لكن في ملامح عامة لجميع الرسل. لما الانسان كده يتعلم من قصة الانبياء يطلع بخصائص كده بصفات عامة لازم تطلع بيها من كل القصص كإجمال، كل القصص ككل، تطلع برجولة، تطلع بتضحية، تطلع بقوة في الحق، تطلع في صبر على الإيذاء، دي كلها حاجات مشتركة بين كل أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. مما يميز أيضا سورة إبراهيم حاجة مهمة جدا، أصل ممكن سور كتير اتكلمت عن الصراع بين الحق والباطل، أو الصراع بين الكفر والإيمان، أو بين الظلمات والنور، لكن سورة إبراهيم ما اتكلمتش عنه ككل، لأن مثلا أهل الحق في منهم التابعين وفي منهم المتبوعين، وكذلك أهل الباطل بتلاقي في ناس إيه جبارين طغاة ظلمة قادة أهل الباطل أو أئمة أهل الباطل، وفي إيه ناس كده ما لهمش قيمة، ناس أتباع زي ما سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان بيقول إيه، الناس ثلاثة، إما عالم رباني، وإما متعلم على سبيل النجاة، وإما شوف الكلمة اللي جاية من سيدنا علي، همش رعاع، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيقوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. سورة إبراهيم ما بتتكلمش بقى عن النوع ده، النوع اللي هو التابع، النوع اللي ملوش قيمة، لا، إبراهيم أو سورة إبراهيم تلاقي التركيز الأساسي فيها على أئمة أهل الباطل، على القادة، على الظالمين، على الطاغين. من أول كلمة في السورة أو من أول أو ثاني آية في السورة هتلاقي قول الله جل وعلا الذين يستحوذوا للكافرين من عذاب شديد، مش أي كافرين، ربنا يقول إيه، وويل للكافرين من عذاب شديد، من هم يا رب؟ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، اسمع، ويصدون عن سبيل الله. هو أي كافر بيصد عن سبيل الله؟ لا، مش كل الكفار بيصد عن سبيل الله، هو كافر وكفى بالكفر ذنب، لكن ممكن كافر ايه؟ عايش في حاله، عايش في شهواته، في ملذاته، في كفره، بيعبد آلهته التي يعبدها، هو مش دعوه بحد. لكن في كافر ايه؟ مناضل، في كافر بيدافع عن كفره، في كافر بيدعو الى كفره، في كافر بيضل الناس عن سبيل الله جل وعلا. فهذه السوره، سوره ابراهيم عليه السلام، تتكلم بقى عن النوع ده. والأدلة على هذه المسألة كثيرة جدا في سورة إبراهيم، يعني مثلا قول الله جل وعلا وقال الذين كفروا لرسلهم اسمع لنخرجنكم من أرضنا. هو مين اللي يقدر يخرج حد من أرضه؟ التافهين، الضعفاء، اللي هم قيمة؟ طبعا لا، القادة، الكبار، الظالمين هم اللي لهم كلمة ولهم سطوة ولهم بأس، فهم اللي قدروا يقولوا هذه الكلمة لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. شوف التهديد، حدش يقدر يقول الكلمة دي إلا إيه؟ إلا واحد له قوة أو له بأس أو له قدرة على الإخراج. أو مثلا قول الله جل وعلا في نفس السورة واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. هل كل كافر ممكن يقال له جبار؟ ممكن يقال عنه أنه هو طاغية؟ لا، مش كل الكفار كده، في كفار غلابة، في كفار على قدهم، في كفار ضعفاء، في كفار فقراء، في كفار جهلة ما يعرفوش حاجة، لكن في ايه؟ في جبار، في عنيد، في طاغية، في ظالم. فالسورة بتتكلم عن هذا النوع. ايضا في قول الله جل وعلا وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء، اسمع، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبع فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا إيه؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. يبقى عندهم قدرة على إيه؟ على توجيه الرأي العام، على توجيه التابعين. وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا لو أن لنا كرة فلنتبرأ منهم. يبقى في تابع وفي إيه؟ في متبوع. فالسورة هنا بتركز على إيه؟ على الصنف المتبوع،
الصنف اللي هو يقتدى به. عشان كده بكل صلف وبكل قوة وجبروت بيقولوا ايه؟ لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. ايضا بتجد قول الله جل وعلا الظالمين، كلمة الظالمين بتتكرر كتير جدا في سورة ابراهيم، مثلا في قول الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. يبقى في كلمة ايه؟ الظلم. هل أي حد يا اخواننا له قدرة على الظلم؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام في رواية وإن كانت فيها ضعف يقولها ايه؟ إن دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. كلمة مشهورة وحكمة الناس كتير بتقولها، تقولها كده لو دعتك قدرتك إن أنت تظلم افتكر إن في ايه؟ في قادر عليك فما تظلمش. يبقى لا يستطيع أن يظلم إلا ايه؟ إلا من كانت له قدرة على الظلم، بالذات الظلم المتعدد. كلنا نقدر نظلم، لكن نظلم أنفسنا، نظلم أهل بيتنا اللي نقدر عليهم، لكن مين اللي يقدر يظلم الناس؟ مين يقدر يعني يستشري الفساد والظلم والاستضعاف بسببه؟ القادة والمتبوعين وأصحاب الاستكبار اللي ربنا يقول إيه؟ فقال الذين استكبروا، وقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم إيه؟ تابع. يعني دول ضعفاء وفي ايه؟ متبوعين. ايضا هتجد في ايات كتيره جدا بتؤكد هذا المعنى الذي اقوله لحضراتكم، زي قول الله مثلا الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا. يبقى عندهم نعم، يبقى مش كفار ايه؟ ضعفاء او كفار مثلا فقراء، لا ده في نعم بس بدلوها ايه؟ بدلوها كفرا. شوف بقى اللي بعدها واحلوا قومهم دار البوار. يبقى ايه؟ يبقى هم اللي احلوا قومهم، عندهم قدره ان هم يوجهوا زي ما قلت لك من شويه، يوجهوا الراي العام ويوجهوا الضعفاء ويوجهوا المتبوعين. واحلوا قومهم دار الدوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فهذا ايضا دليل على ان الصوره بتتكلم عن اخواننا، عن الكبار، عن الاقوياء، لدرجه ان من شده قوتهم ومن شده جبروتهم الله جل وعلا قال عنهم في نهايه هذه السوره المباركه، قال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. احنا قلنا المره اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن القران ربنا بيقول ايه؟ ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، قلنا تقدير الكلام لكان هذا القران. واحنا بنشرح الايه دي قلنا كيف ان الله جل وعلا ذكر افعالا شبه مستحيله. تحريك الجبال ده حاجه سهله؟ حاجة مستحيلة. إلى الآن عشان خاطر مثلا يبنوا مثلا حاجة في جبل أو يبنوا مثلا مكان شيء يقطعوا طريق في جبل بيجيبوا متفجرات وبيجيبوا حاجات عشان بس فقط إيه؟ يزحزحوا جزء أو يشيلوا جزء من هذا الجبل. الله جل وعلا يصف مكر هؤلاء الجبارين الظالمين، ربنا اللي بيقول وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. تخيل قوتهم عاملة إزاي؟ يعني تجد أن السورة تركز في الكلام على أئمة الباطل، أئمة الطغيان، أئمة الضلال. وحتى لما تيجي تشوف في سورة إبراهيم، احنا اتفقنا اتفاق لما نيجي نشرح سورة لازم نقرأها إخوان، هي السورة بالظبط 6 صفحات، فياريت بعد ما نشرحها نقرأها. لما تيجي تقرأ السورة هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى ذكر أهل الكفر ككل، ولما ضرب أمثلة ضرب مثلين بس لأهل الكفر. يعني لما سمى كفار في كفار كتير جدا وفي أئمة كفار كتير جدا، لكن الله جل وعلا لم يذكر منهم في هذه السورة إلا اثنين بس من أئمة الكفار. مين هم؟ حد عارف؟ سورة إبراهيم ما الذي ذكر من أئمة الكفر؟ أول واحد إبليس، مشهور جدا من أشهر الآيات التي ذكرت إبليس في هذه السورة، آية اللي ربنا ذكر فيها خطبة إبليس في جهنم لما ربنا قال إيه؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ده مين؟ ده إمام الباطل، ده سبب كفر الناس، ده بداية الضلال إبليس عليه الله من يستحق. شوف الصورة ذكرت لك مين من أئمة؟ إبليس. مين تاني؟ فرعون. ما ذكرش من أهل الباطل بالاسم في هذه السورة إلا الشيطان إبليس وإيه؟ وفرعون. فرعون ذو الأوتاد الذي طغى في البلاد، الذي ملأ الأرض فسادا. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون بلاء من ربكم عظيم. دي سورة إبراهيم. يعني ايه؟ يعني الله جل وعلا لما ذكر امثله لاهل الباطل ما ذكرش مثلا واحد كافر عادي او واحد كده يعني ظالم كده ظلم واحد او اثنين، لا ده ذكر فرعون اللي ظلم امه بني اسرائيل باكمله، قتل عيالهم واستحيا نسبهم، وذكر من الشيطان الذي دل الناس اساسا على معصيه الله جل وعلا، الشيطان الذي حض الناس على الكفر بالله والشرك بالله. في المقام الثاني بقى او في المقابل بتلاقي بقى المواجهه في الناحيه الثانيه بين مين؟ بين الرسل ككل. وربنا سبحانه وتعالى في سوره ابراهيم لم يذكر الانبياء. حد عارف الفرق بين الرسول والنبي؟ عايزين نفك كده شويه. لكن ليس كل نبي، احسنت، يبقى اذا الرسول مقام ايه؟ اعلى من النبي. الرسول كما يقول اهل العلم الذي كلف برساله يبلغها للناس، لكن النبي قال العلماء ياتي على رساله نبي سابق او نبي معاصر. مثلا نضرب مثال عشان نفهم، نبي الله يحيى وسيدنا عيسى نبي الله عيسى، دول كانوا زمن واحد، لكن ايه؟ لكن عيسى هو المكلف بالايه؟ برساله، هو ده اللي رسول من اولي العزم من الرسل، سيدنا عيسى عليه السلام. في زمنه كان في مين؟ زكريا ومين؟ ويحيى، دول ايه؟ دول انبياء. اما ان ياتي على رساله نبي سابق زي مثلا نبي الله موسى شريعه بني اسرائيل اللي قبلها اللي هي اليهوديه، او على رساله نبي جديد اللي هو مين؟ او مثلا مثال اوضح موسى وهارون. موسى هو الرسول، هارون ايه؟ نبي. والنبي ليس رسولا، مش شرط ان النبي يكون رسول، لكن كل رسول بيبقى نبي وبيبقى رسول، فرساله درجه اعلى. فالله جل وعلا لما ذكر في سوره ابراهيم لم يذكر الانبياء مع علو مقامهم طبعا، لكنه ذكر الرسل، والرسل كما قلت هم المكلفين ان هم ايه؟ يتبعوا، وان هم يجوا بالرساله وياتوا بكلام او بشرع جديد يوجه الناس الى عباده الله تبارك وتعالى من خلال هذه الشريعه. الله جل وعلا في سوره ابراهيم لما اتكلم عن الرسل كان بيجيب الرسل ككل بلفظ الرساله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم، او قول الله قالت لهم رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض، او الايه اللي بعدها قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. يبقى دايما هتجد في سوره ابراهيم الرسل ككل. لما الله جل وعلا ضرب امثله للرسل في سوره ابراهيم ضرب مثل لرسولين، مين هم؟ محدش حافظ ولا ايه؟ سيدنا ابراهيم طبعا الصوره اسمه، ومين تاني؟ وسيدنا موسى عليه السلام. دول النبيين فقط الذين ذكر باسمهما في سوره ابراهيم. واحد هيقول لي طب اشمعنى الاثنين دول؟ نبي الله ابراهيم مفهومه، احنا بنقول الكلمه او الصوره بتتكلم عن الائمه عن القاده، ولا نعلم نبيا من انبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا له هذا الكم من الذريه الصالحه مثل نبي الله ابراهيم عليه السلام، بالذات ذريه الانبياء. كم نبي من احفاد ممن نعلمهم بس؟ احنا نعرف في ناس كمان ما نعرفهمش، لان احنا عارفين ان انبياء بني اسرائيل كثر. في بعض الروايات ان بني اسرائيل ارسل اليهم الاف الانبياء، لكن مع ذلك هنعتبر بس ان احنا عارفينهم. مين من ذريه سيدنا ابراهيم الانبياء؟ اسحاق، اسماعيل، يعقوب، يوسف، موسى، هارون، زكريا، يحيى، عيسى، دول كلهم ايه؟ دول كلهم من ذريه ابراهيم عليه السلام، ومنهم انبياء ومنهم رسل من اولي العزم. وليس هؤلاء فقط، بل الاسباط على الراجح من اقوال اهل العلم ان الاسباط بقيه بني يعقوب عليه السلام. الاسباط ال11 سيدنا يوسف عليه السلام قال ايه؟ قال اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر، 11 كوكب اللي هم اخواته ال11. الراجح من اقوال اهل العلم ان الاسباط انبياء من انبياء الله، جاءتهم النبوه بعد ان تاب الله جل وعلا عليهم في نهايه القصه لما قال ايه؟ يغفر الله لكم. فهؤلاء انبياء بدليل قول الله جل وعلا لما ذكر واتبعوا ما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط، فذكروا مع الانبياء. هذه كمان 11 من ذريه مين؟ من ذريه ابراهيم عليه السلام. يبقى كده المجموع كام؟ هذه 19 نبي نعرفهم فقط، وما بالك بمن لا نعرفهم. يبقى سيدنا ابراهيم عليه السلام مش نبي عادي ولا رسول من الرسل. طبعا ما فيش رسول او نبي يقال له عادي، لكن انا بتكلم ان هذا بالذات عشان كده بيسمع الكلمه المشهوره التي تقال عن سيدنا ابراهيم اللي هي ايه؟ ابو الانبياء، مش كده؟ يقال له ابو الانبياء. ليه؟ ذريه مليئه بالانبياء، مليئه بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. فسميت السوره باسمه لان هذا من اعظم ائمه الانبياء، هو النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. النبي محمد، اما الانبياء في بيت المقدس كما نعلم، ونبي الله ابراهيم عليه السلام جاء الانبياء من نسله ومن ذريته. انا نسيت كمان نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام هو من ذريه من؟ من ذريه سيدنا ابراهيم ايضا عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. يبقى ده سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى من اولي العزم من الرسل. في بعض التجارب يعني لما العلماء بيرتبوا الانبياء حسب الافضليه والسبق بيرتبوهم هكذا، افضل الانبياء من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يليه ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اتخذ صاحبكم خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. طب ليه فضلنا النبي عليه الصلاه والسلام عن سيدنا ابراهيم؟ مش احنا تفضلنا النبي قال انا سيد ولد ادم ولا اخي، افضل انبياء النبي محمد ثم نبي الله ابراهيم عشان مقامه العظيم زي ما قلنا. بعد كده بقى العلماء يختلفوا مين اللي هيجي بعدهم، موسى ولا عيسى ولا نوح. والصحيح ان الثلاثه طبعا مقامهم عالي، ودول الخمسه اللي هم ايه؟ اولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. فالسوره لما ذكرت اثنين من اعظم الرسل شانا، سيدنا ابراهيم، وكيف كان أمة كما قال الله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة. يعني إيه كلمة أمة؟ العلماء فيها على ثلاث أقوال. القول الأول كان أمة أي يكثر الاهتمام به من كثرة ما الناس اهتمت بسيدنا إبراهيم واتبعته بعد ذلك جعل أمة لذلك، ده معنى كلمة أمة. القول الثاني أمة أي أمة وحده لأنه مر عليه زمان لم يعبد الله على الأرض غيره، كان هو الوحيد المؤمن على وجه الأرض، ولذلك إيه؟ كان هو أمة الإسلام ساعتها كان مين؟ إبراهيم عليه السلام، أمة الوحيدة. القول الثالث إن إبراهيم كان أمة أي أنه كان إيمانه يعدل إيمان أمة كاملة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يبقى ده إيه؟ اسم الصورة جاي من هذا الإمام العظيم سيدنا إبراهيم. كذلك سيدنا موسى زي ما قلنا كيف واجه بني إسرائيل بشدتهم وغلظتهم وقسوة قلوبهم، والأول السورة بتقول كده ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. قوم سيدنا موسى أصحاب القلوب القاسية اللي ربنا قال عليهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، دول اللي سيدنا موسى أرسل إليه. فالسورة بتعلمنا هنا الإمامة في الدين، والسورة اسمها على اسم إمام الأنبياء سيدنا إبراهيم أو أول الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ده الجو العام اللي لما تيجي تقرأ السورة هتجد هذا المقام، أئمة الباطل وأعمالهم وكيدهم ومكرهم، وفي المقابل إيه؟ كأنها كتلة واحدة وفريق واحد، أئمة الحق وأئمة الهدى اللي هم رسل الله وأنبياءه صلوات الله وسلامه عليه. طيب تعالوا بقى نخش كده في تفصيل الصورة شوية عشان نعرف الصورة مقدمتها تتكلم ازاي، بعد كده موضوع الصورة، بعد كده الخاتمة. الصورة بسيطة جدا، في بداية الصورة أول صفحة عبارة عن مقدمة تتكلم عن ايه؟ من أول آية ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. من أول آية في الصورة إن في تكليف، إن الكلام هنا في الصورة كلام عادي، مش كلام كده للناس اللي هم إيه؟ أنا آسف إن أنا أقول الناس السلبيين الذين يحقرون أنفسهم، اللي هو حاسس إن هو ملوش دور في الدين، اللي ملوش قيمة في الدين، لا، الصورة ما بتوجهش الكلام لده، الصورة بتتكلم هنا عن اللي إيه؟ اللي عارف الكتاب ده لازمته إيه؟ ربنا قال هنا الكتاب لازمته إيه؟ أنزلناه إليك ليه؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الصحابة رضي الله تعالى عنهم استشعروا المعنى ده، استشعروا، كانوا يدخلوا كده على أئمة الباطل وقادته يقولوا إيه؟ نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عهد الإسلام. شوف كانوا حاسين دايما إن هم إيه؟ أئمة، إن هم حملة رسالة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام دايما يعلمهم المعنى ده. تجد في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إنما بعثتم ميسرين. يبقى إذا المعنى مش قصدي على التيسير دلوقتي، ده كلام له مقام تاني، لكن شوف الكلمة اللي قالها، إنما إيه؟ بعثتم. بعثتم يعني أنتوا إيه؟ أنتوا كلكم مكلفين بهذا، أنتوا كلكم لكم دور. شو حكينا يبقى منعزل ومتقوقع على نفسه ولا علاقة له بالآخرين؟ لا، الله جل وعلا أخبر إن الكتاب ده له وظيفة. الوظيفة دي إيه؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. أول السورة بتقول لك إن وإنت بقى بتنفذ هذه الوظيفة، وظيفة الإمامة في الدين، وظيفة إنك يكون لك دور في دين الله جل وعلا، إنك يكون لك مقام قيادي في دين الله، إنك تكون مجدد. نسمع أحيانا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها. وإحنا نسمع كده نتاوب، آه يا رب بقى ابعث لنا اللي يجدد الأمة دينها. لماذا لا تكون أنت هذا المجدد؟ لماذا تنظر إلى نفسك نظرة دونية؟ السورة بتقول لك لا، هذا الكتاب الذي بين يديك وبين يديك ولا لا، ولا هو موجود في المتحف؟ كلنا معنا المصحف. المفروض، انا اسف، ان في درس تفسير المفروض الكل يكون في جيبه مصحف. يصحف الجيب ده يعني سهل المساله جدا، دي زي بطاقتك بالظبط، قاعد كده زي بطاقتك ايه، بل هو اعظم، ده لازم يكون قبل بطاقتك وقبل محفظتك وقبل المال اللي في جيبك، وانت نازل بيتك على طول المصحف في جيبك، اي فرجه من الوقت طول ما تطلع المصحف. هذا الكتاب الذي بين يديك له وظيفه، انت مكلف بالوظيفه دي. من أول آية بعدها الله جل وعلا يقول أنك لن تستطيع أن تؤدي هذه الوظيفة دون إيه؟ دون مضايقات من مين؟ اللي قلنا عليهم بقى، من أئمة الباطل، من الطغاة، من الظالمين. فربنا يقول بعدها إيه؟ وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون. يبقى أنت كده وأنت بتنفذ هذه الغاية اللي جت في أول آية لن تترك. في ناس ايه؟ في ناس هتحاربك، في ناس هتصدك، في ناس هتؤذيك، في ناس هتحاول تمنعك. زي الكلمة اللي اتقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزلت عليه الرسالة، كلمة سيدنا ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه لما قال له ايه؟ قال له: ويا ليتني كنت فيها جدعا حينما يخرجك قومه. قال: أولمخرجيهم؟ قال: لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا وأخرجه قومه. خلص، دي قاعدة. إذن زي ما سمعنا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا، ككل، كل اللي كفروا بيقولوا كده لكل الرسل، لنخرجنكم من أرضنا. شرحناها في سورة إيه؟ في سورة هود، لما قالوا لسيدنا شعيب: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين؟ قال: أولو كنا كارهين، يعني حتى لو احنا مش عايزين نرجع برضو ترجعوا. طغاة، ظالمين. فالله جل وعلا في أول آيات في سورة إبراهيم يقول لك لكي تنفذ هذه الغاية من السورة ستجد صعوبات في الطريق، لكن مع ذلك إيه؟ الآية اللي بعدها: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ليه؟ ليبين لهم. ملوش دعوة بإن هذا الصد، ولا دعوة بالإيذاء، ولا دعوة بالإخراج، هو عمال إيه؟ عمال يبين، ليبين لهم. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط، ويهدي من يشاء وهو العليم الحكيم. وبعد كده زي ما قلنا يضرب مثل بمين؟ بسيدنا موسى عليه السلام: ولقد أرسلنا إلى موسى بآياتنا إلى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وذكر قصة موسى بسرعة معدي عليه. ثم بعد كده تيجي بقى الصراع اللي قلنا عليه، أو الفريقين اللي قلنا عليهم من أول قول الله جل وعلا: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. ما رسل كذا إيه؟ ككلهم وحدة واحدة. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. المرحلة هنا بقى اللي تتكلم عنها سورة إبراهيم مش مرحلة سيدنا نوح لما كان قال إيه؟ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم عملوا إيه؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستغفروا استغفارا. أو في سورة يونس: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستغشوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم. كل الكلام ده إيه؟ لا، ده دول كان على نفسهم الأول. هنا تعدوا المرحلة دي، وصلوا المرحلة إيه بقى؟ فردوا أيديهم في أفواههم. لا، بيكتموا الأفواه، خلاص اسكتوا مش عايزين نسمع. مش بس انه بيكتم اذنه، لا، ده هو بيكتم فم الداعية، فم الرسول، يمنعه عن الدعوة الى ربه جل وعلا. ردوا ايديهم في افواههم وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به وانا لفي شك مما تدعوننا اليه مريد. شوف الكفر والجبروت كانت النتيجة ايه. الرسل سكتت لما حطوا الايدي في افواههم وكتموا اصواتهم، سكتوا. لا، قالت لهم رسلهم، قالت رسلهم أفي الله شك. شوف الكلام برضو الأذان إيه؟ دعوة بالحسنى. أفي الله شك، صحيح فيها استنكار وفيها شيء عجب، إزاي يشك في الله جل وعلا؟ فاكرين في سورة الرعد المرة اللي فاتت لما قلنا بعد ذكر وفي الأرض قطع رجل متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وصنوان وغير صنوان، كلام عن آيات الله. بعدها ربنا قال إيه؟ وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. ده فعلا شيء يدعو إلى العجب. بعد كل آيات الله تحس إن الرسل بيستعجبوا. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ده هو اللي خلق كل اللي حواليكم ده، إزاي تشكوا فيه بعد كده؟ فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليه؟ يدعوكم عشان يؤذيكم، عشان يعني تتعبوا، عشان العسر؟ أبدا، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ردوا قالوا إيه؟ قالوا إنا إن أنتم إلا بشر مثلنا، إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر، فعلا إحنا بشر، إحنا ما قلناش إحنا ملائكة. شوف لازالوا بيتكلموا، إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا. شوف كلام الأنبياء عليه نور يا أخوانا، كلام الرسل تحس إن كل قوة وكل توكل على الله وكل يقين فيما عند الله. وما لنا، شوف يسأل، وما لنا ألا نتوكل على الله، زي اللي قاله حريم النجار: وما لي لا أعبد الذي فطرني. ما أعبدش ربنا ليه؟ ما توكلش عليه ليه؟ ده هو القادر، ده هو القهار، ده هو القوي المتين. شوف القوة في الكلام. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ده هو اللي ادانا كل اللي احنا فيه دلوقتي، إحساسهم بنعمة الله. وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أهديتمونا. ودي الكلمة حرف، حرف واحد بس يعرفك كم الإيذاء الذي مر به هؤلاء الرسل. عارف حرف إيه؟ حرف ما. ولنصبرن على ما أذيتمونا. ما اسم موصول، ما قالش ولنصبرن على الذي أذيتمونا. علماء التفسير يقولوا إيه؟ ما تفيد التفخيم وتفيد الشمول والعموم. يعني إيه؟ يعني كل أنواع الإيذاء. يا ترى كم خنجر، كم صوت نزل على ظهر هذا الرسول، أو كم إيذاء وقع على هذا النبي. ولنصبرن على ما آذيتمونا، حرف للتفخيم وللتهويل. كم من إيذاء ومع ذلك إيه؟ شوف الرسل وثباتهم، شوف قوة الرسل، تحس إن استفادة جماعية من جميع الرسل. ولنصبرن، هنصبر. وشوف الكلمة لام التوكيد ونون القسم، ولنصبرن. شوف القوة على ما آذيتمونا. هذا هو مقام الأنبياء يا إخوانا، رسل قوتهم. السورة زي ما قلت لك، أنا آسف، ويمكن الكلام عالي في السورة، لكن لأن السورة نفسها تتكلم عن طائفة عالية جدا. السورة باسم مين؟ باسم نبي الله إبراهيم. فالسورة برضه عايزة اللي يحسها يكون عنده الهم ده، يكون حس بهم الأمة وحس بهم الناس وهم المستضعفين وهم العصاة وهم دخول الناس إلى الجنة. ده هم محتاج إنك تحسه. الرسل أمام هذا الهم تحمله وصبر وقالوا إيه؟ ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بعد المرحلة بتاعت رد الأيد في الفم والمنع وتكميم الأفواه والمنع عن الدعوة إلى الله، بدأوا بقى انتقلوا لمرحلة تانية اللي هي مرحلة الإيذاء المادي، زي ما قلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. شوف قالوا إيه بعدها؟ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ها ربنا رد كلمة واحدة بس، كلمة واحدة بس ترد على كل مجهود أهل الباطل. وإلا والله العظيم إخواننا لو فكرنا كده من ولادة آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، مرورا بكل الرسل والأنبياء، مرورا بكل الطوائف المسلمة والطوائف الكافرة، دايما هتجد إن قوة أهل الباطل لا مقارنة بينها وبين قوة أهل الحق. أنا بكلم القوة المادية، دايما مقر أهل الباطل وقوة أهل الباطل وعدد أهل الباطل أكبر من أهل الحق. هذا أمر منطرد، عشان بس ما تجيش تقول دلوقتي أصل إحنا وصلنا لمرحلة استضعاف ومرحلة خلاص أهل الباطل متجبرين. لا يا حبيبي، ده كل الوقت كانوا كده، عمرهم ما كان أهل الحق أكثر من أهل الباطل. ربنا نفسه قال، ربنا قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبقى دايما أهل الباطل هم الإيه؟ هم الكسرة وهم القوة، لدرجة إن زي ما قلت مكرهم ربنا قال لتزول منه الجبال. فمن غير ربنا سبحانه وتعالى وبدون تأييد الله جل وعلا ما كانش حد هيثبت، ما كانش حد هيقف. فكان زمان من مئات السنين كانت انتهت دعوة الحق، كانش عليها قيمة. لكن لولا تثبيت الله جل وعلا، شكر ربنا بيقول بكلمة واحدة بعد كل هذا الإخراج والإيذاء وما حل بالصحابة ومن قبلهم من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم، كلمة واحدة ربنا قالها حقيقة ثابتة محكمة لازم كلنا نبقى موقنين بها. ربنا قال إيه؟ فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، كلمة واحدة لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. خلاص الله جل وعلا أعلن المصير، أعلن البقاء، النهاية هتكون إيه؟ النهاية هتكون في الدنيا ولنسكننكم الأرض من بعدهم. خلاص كلمة واحدة، صدق ربنا ولا ما تصدقش. الله جل وعلا قال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. لو حققنا الشروط اللي الله جل وعلا اشترطها، الخوف من الله، عبادة الله، زي ما ربنا قال في وراثة الأرض قال إيه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هنا قال إيه؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. عايزين في مرة إن شاء الله نبقى نجمع شروط الملك لتحقيق وعوده للمؤمنين، لأن ربنا اشترط شروط. أصل هي كده إيه؟ مش مسألة نحن أبناء الله وأحباء زي ما اليهود بيقول ونيجي نقول أصبحنا مسلمين فربنا كده كده هينصرنا. لا، في شروط ربنا اشترطها، في أمور سنن جزاك الله خير، السنن الله جل وعلا سنها في خلقه. لما تيجي تعملها وتطبق هذه الشروط وتكون من الذين قال الله فيهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. شو الفرق بين خوف المقام وخوف الوعيد؟ لازم الاثنين يكونوا متحققين. أصل في ناس تخاف من النار بس، وتخاف بس من ايه؟ من العذاب الذي في الاخره. لا، في حاجه اسمها الخشيه، الخوف من مقام الله، المهابه، انك تخشى مقام الله جل وعلا، مقام الله الجبار الملك القهار. لازم يكون عندك في قلبك ايه؟ خوف من هذا المقام. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فربنا سبحانه وتعالى بعد كده بعد ما ذكر، هنيجي بقى ننتقد النقطه الثالثه. احنا قلنا الاول مقدمه، نحفظ الصوره والله حفظها سهل جدا، صوره ابراهيم الاول زي ما قلنا مقدمه عن موضوع الرساله، وموضوع ان انت ما دام حملت الحق لازم تدافع عنه وتبينه للناس. طيب هتقابل في ذلك صعوبات، فربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل باهل الحق ككل والرسل ككل في مواجهه اهل الباطل ككل لغايه موضوع قد السبل تماما. نيجي ننتقل بقى للنقطه الثالثه اللي هي ايه؟ مآل الموضوع في الدنيا والآخرة. خلي بالك بقى بالكلام اللي جاي ده، الله جل وعلا في سورة إبراهيم يبين بقى إيه اللي هيحصل بعد كده، أو إيه اللي حصل واللي لسه هيحصل، لأن في أمم سابقة حصل لها خلاص الحاجات دي، وفي ما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. لأن ربنا سبحانه وتعالى قسم هذا المآل إلى قسمين في السورة، قسم اللي حصل قبل كده والقسم اللي هيجي اللي هو ربنا بيطمن فيه المؤمنين، اللي هنقوله في آخر السورة في الخاتمة العظيمة بتاعت سورة إبراهيم اللي ربنا بيقول لنا فيها إيه؟ ولا تحسبن الله غافلا عما إيه؟ يعمل، مش عما عمل، لأنهم لسه بيعملوا ولسه بيستضعفوا ولسه بيؤذوا فالله جل وعلا ايه؟ ولا تحسبن الله مخلف بعدها بشوية ولا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. الوعد ده لسه هيجي، يبقى في جزئين، اللي حصل واللي لسه هيحصل. هتجد حاجة غريبة جدا، تجد ان الله جل وعلا لما تكلم عن المآب في الدنيا وفي الآخرة آية واحدة بس أو جملة واحدة للي هيحصل في الدنيا، ويمكن صفحة أو صفحتين عن اللي هيحصل في الآخرة. ألا طب إحنا ناس كثيرة مننا بيشوفوا أحوال المسلمين في الدنيا وضعف المسلمين وتخلفهم واستضعافهم والصخور الإسلامية والبلاد اللي كل شوية تقع، العراق وفلسطين وأفغانستان والشيشان وكشمير وكل الحاجات دي، بيحزن عايز يشوف مصر في الدنيا. مع ذلك الله جل وعلا لما تكلم عن العاقبة والمآل تكلم بس آية واحدة بس في الدنيا، وإيه؟ وآيات كثيرة جدا عن المآل الأخرى. ليه يا أخوانا؟ لأن احنا لو بدأنا نفكر بس إن احنا نرى الثمار أو نرى ثمرة الدعوة إلى الله وثمرة نصرة الدين في الدنيا ممكن نحبط. إزاي؟ ممكن ما نشوفهاش. السيدة خديجة شافت الفتح، السيدة سمية التي طعنت في موطن عفتها وأوذيت هي وسيدنا ياسر وابنه عمار وكل هؤلاء آل ياسر شافوا النصر وشافوا الفتح. مفيش اللي عمار بس اللي شافوا، لكن هم كلهم ايه؟ ماتوا بفترة الاستضعاف. سيدنا مصعب بن عمير شاف الفتوحات الإسلامية والبلاد الإسلامية والممالك الإسلامية شافها، سيدنا مصعب ما شافهاش، ولا سيدنا حمزة ولا سيدنا حنظلة، ده هم يا دوبك قتلوا ايه؟ في أحد أو استشهدوا في أحد، ومع ذلك ما قصروش عن العمل، ما انتكسوش عن الضرب ولم يغلوه. لسه بتهيألي لسه سديتي نكمل ولا ايه؟ انا بتهيألي لسه. فالله جل وعلا لما تكلم عن المآل الدنيوي والاخروي لم يتكلم عن الدنيا الا في ايه واحده، لكن عن الاخره هتلاقي بقى ايات كثيره جدا تكلم الله جل وعلا فيها عن المآل في الاخره. ليه؟ عشان لو انت ما شفتش المآل في الدنيا، افترض انت مت قبل ما تشوف النصر، وده وارد، ممكن ناس تحبط، ممكن ناس لما يستأخر النصر ويستأخر الفتح يحس ان هو ايه؟ مفيش فايده. وده شفناه والله بعنينا، تجد واحد كان شغال وما شاء الله وينصر الدين ويدعو الى الله جل وعلا وينفق في سبيل الله، وبعد كده تلاقيه ينتكس عن الدرب. ليه يا عم الحاج؟ رحت فين؟ يا عم مفيش فايده، احنا حاولنا كتير والموضوع زي ما هو، مفيش تحسن، واهل البطن هم برضو اقوى وهم اللي بيحاولوا وهم اللي بينجحوا. فهذا لانه لم ينظر الى المآل الاخروي. عشان كده الله جل وعلا لما تكلم هنا صح وعد ان هيبقى في مآل في الدنيا ويبقى في فتح في الدنيا، زي ما ربنا قال لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. ممكن ناس تقاتل وتنفق من قبل الفتح وما تشوفش فتح اصلا، زي ما ضربنا امثله بمصعب وبحمزه وبحنظله وبسميه وبخديجه، كل دول ما فرقتش معاهم، ما قالوش احنا يا اما نشوف النصر يا اما مش هنشتغل. لا، ليه؟ عشان في اخره، عشان في مآل في الاخره. كذلك المظلوم المستضعف لو شاف ان هو اتظلم في الدنيا واستضعف في الدنيا وما قدرش ان هو ينتصر على من ظلمه، اهو شارون مثلا بيموت اهو، ما شافيناش غلبنا فيه، صحيح هو بيتعذب ان شاء الله دلوقتي، لا هو ميت ولا هو حي، نحسبه يعذب ان شاء الله وفي سكرات الموت بقاله سنتين ثلاثه، لكن مع ذلك برضه لسه ما شافيناش غلبنا، لسه ما شفناش مقابل ما فعله في المؤمنين، لسه ما شفناش ايه اللي هيحصل لبوش، وجايز ما نشوفوش في الدنيا، جايز فعلا مقابل الالاف الذين قتلهم بوش وشارون، بل المئات من الالاف الذين قتلهم بوش، يا ترى ايه اللي هيحصل مقابل هذا الامر؟ شفناه؟ ما شفناش، وطلع من الرئاسه وجايز يقضي حياته كلها في منتجع ولا في مكان مليء بالخيرات وبالثمار ويموت واحنا ما شفناش انتقام الله منه. فلو الانسان ما تذكرش ان في اخره دكتور ان شاء الله بعد الاذان. ما هو ربنا قال كان مكرهم لتزول منه الجبال.
الله
فزي ما قلنا أن الإنسان إذا ما نظر فقط إلى العاقبة الدنيوية في طريقه إلى الله جل وعلا فإنه يصاب أحيانا بالإحباط، وممكن يصاب أحيانا بالفتور والانتكاس على الطريق، لأنه قد لا يرى أولا ثمار دعوته في الدنيا، وقد لا يرى انتقام الله جل وعلا من الظالمين أيضا في الدنيا. فلذلك تجد أن الله جل وعلا في هذه الصورة أفرد الكلام أو يعني جعل مساحة واسعة من الكلام عن العقوبة الأخروية لأهل الباطل والمآل الحسن لأهل الحق أكثر بكثير جدا مآل عن المآل الدنيوي، كما قال الله جل وعلا زي ما قلنا كلمة واحدة بس: وأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ده في الدنيا. طيب بعد كده بقى الله جل وعلا ذكر ما يحدث في الآخرة فقال: واستفتحوا. وقرأت أيضا وإن كانت قراءة شاذة من القراءات، لكن قرأت واستفتحوا. واستفتحوا أي اطلبوا الفتح، لكن جمهور المفسرين أنها استفتحوا أي أن الأنبياء استفتحوا: اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق. إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو الذي قال أن الكافرين هم الذين استفتحوا ففتح عليهم، والراجح أن المؤمنين استفتحوا، طلبوا من ربنا أن يفتح عليهم واستفتحوا. حصل إيه بعدها؟ وخاب كل جبال عنيد. وتيجي بعدها آية يقول أهل العلم أو جمهور أهل التفسير أنها أشد آية عذاب في القرآن، أشد آية عذاب. يقول الله جل وعلا: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. إيه ده؟ اللي ينظر إلى هذه الآية من غير ما يعرف الصورة دي نازلة في مين أو بتتكلم عن مين يقول إيه اللي بيحصل لهم ده؟ هو مش واخد باله أن هؤلاء هم أئمة الباطل، هم دول اللي نشروا الباطل في الدنيا وصدوا عن سبيل الله وصدوا عن الحق وأضلوا وأفسدوا ودعوا الناس إلى عبادة غير الله جل وعلا. فدول كان المقابل إيه؟ واستفتحوا وخاب خيبة، خيبة تصيبهم في الدنيا والآخرة. وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم. من ورائه يعني إيه؟ يعني ما ينتظره اللي لسه جاي اللي هيشوفه اللي لسه لم يرى. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. خلي بالك ربنا ما قالش ويشرب من ماء صديد، قال إيه؟ ويسقى. يسقى يعني غصب عنه هيتساق هذا الماء ويسقى من ماء صديد. عارفين الصديد القيح الذي نأنف حتى من النظر إليه، نأنف حتى لما الواحد كده يعني ربنا يعافينا جميعا يصيب ويحصل له مثلا خراج أو دم ولا حاجة يطلع الصديد كده يبقى يعني شيء مقزز جدا. هذا شربوهم في يوم القيامة في النار والعياذ بالله. ويسقى من ماء صديد يتجرعه. شوف الكلمة يتجرعه يعني مش قادر يبلعه، التجرع من الايه؟ من الصعوبة والمشقة. ولا يكاد يسيغه يعني لا يكاد يبلعه، مش قادر يبلعه حتى. ومن ورائه ويأتيه الموت من كل مكان. العلماء يقولوا يأتيه الموت من كل مكان، يعني على بعض الروايات يأتيه من أسفل كل شعرة في جسمه سبب من أسباب الموت، وقيل يأتيه من كل مكان من حوله من كل الجهات من فوقه ومن أسفل منه وعن يمينه وعن شماله من كل مكان يأتيه أسباب الموت. من هنا يجيله خطاف، ومن هنا يجيله كالوب، ومن هنا يجيله طعن، ومن هنا يجيله شيء يحرقه، وكلها أسباب تؤدي إلى الموت. وقيل من كل مكان في جسمه، من عينه جاي له موت، ومن رأسه جاي له موت، ومن يده موت، ومن رجله موت، في كل مكان. ويأتيه الموت من كل مكان، أشد آية عذاب في القرآن والله تعالى أعلم، من كل مكان وما هو بميت. يعني كل أسباب الموت تجتمع عليه في كل جزء من أجزاء جسده وفي كل جهة من حوله، ومع ذلك يفضل إيه؟ يفضل في السكرات هذه يعالجها، يعالج أسباب الموت ولا يموت. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق كان كده في سكرات الموت يأتي بماء ويضعه على وجهه كما في الصحيح ويقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات. النبي عليه الصلاة والسلام حاسس إن فيه مشقة، فيه سكرات في الموت. ما بالك بقى هذا الرجل أو هذا الظالم أو هذا الجبار اللي ربنا قال وخاب كل جبار عنيد في كل جزء من جسده سكرة وفي كل جزء من جسمه ومن حوله سبب للموت وما هو بميت. يفضل كده على طول. وبعدها ايه؟ مش بس كده، ومن ورائه
عذاب غليظ نكرة. ليه؟ للعموم كل نوع العذاب لسه هتجيله. ايه ده؟ عذاب عجيب جدا، اشد اي عذاب. عشان ساعتها الانسان ايه؟ الانسان الذي ظلم، والانسان الذي تجبر اهل الباطل عليه، اهل الباطل وحاربوه في دينه وضيقوا عليه في دعوته، يحس بقى ساعتها ان هذا هو المقابل وان هذا هو الجزاء الذي وقع. وتلاحظ ان في الجزء ده يا اخوانا، الجزء الجاي ده كله بيتكلم عن الاخره، تجد فيه ان الجزاء من جنس العمل. زي ما اذلوا الناس واستضعفوهم واخرجوهم واذوهم، تجد ان العذاب في سوره ابراهيم الذي يقوله الله جل وعلا عن اهل الباطل في خاصيتين. اول خاصيه ان هو مهين، زي ما قول الله جل وعلا بعدها اخر السوره: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد. شوف كلمه وترى، هتشوف بعينك. ما كان ممكن يقول ايه؟ انهم يوم القيامه يقرنون في الاصفاد. لا، انت هتشوفهم يا من ظلم. عشان كده تحس ان سوره ابراهيم برد وسلام على كل من ظلم وكل من تجبر جبار عليه. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول له هيروح فين في الاخره، وهيشوف بعينه، وسيشفى غليله، وسيرى انتقام الله ممن عذبه وممن اذله وممن اذاه. سترى بوش ان شاء الله في هذا الموقف، وسترى شهرون في هذا الموقف، وسترى نتنياهو في هذا الموقف، سترهم جميعا ان شاء الله جل وعلا. شوف كده المنظر، هو ايه؟ ياتيه الموت في كل مكان، عذاب مهين. وايه كمان الخاصيه الثانيه من العذاب؟ عذاب اليم وشديد، زي ما كانوا ربنا قال عليهم: وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. قوه اهل الباطل وعنفهم ضد اهل الحق. تجد ان اهل الباطل لو لاحظت عملهم يا اخوانا عمل مؤسسي مش هواء، محترفين في الاضلاق، مؤسسات للشهوات، مواقع على الانترنت، قنوات اباحيه، مؤسسات للشبهات، قنوات للتنصير، مواقع للتنصير، مواقع للشبهات على المسلمين. تجد في المجال بقى الحربي او العسكري، تجد قنابل عنقودية، قنابل جرثومية، قنابل مش عارف ايه، تجد حاجات فعلا لتزول منها وليها الجبال. فمقابل هذا يأتي العذاب يوم القيامة ايه؟ مهين زي ما اهانوا واذلوا، وشديد اليم عنيف زي ما فعلوا في اهل الحق جزاء من جنس العمل. والحمد لله رب العالمين. تجد هذا مآل الله جل وعلا يذكره في هذه السورة: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يذكر زي ما قلنا كده فاكرين في سورة الرعد، لما قلنا حقيقة الباطل وحقيقة الحق، ربنا ذكرها في مثال في سورة الرعد، فاكرينه؟ اللي هي: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا. في هذه الليلة في سورة إبراهيم أيضا هناك مثل آخر لبيان حقيقة الحق من الباطل، وإيه هو الحق؟ وإيه هو أهل الحق؟ مقامهم إيه؟ ومن هم أهل الباطل؟ وما قيمة ما ينكرون وما يفعلون؟ فتجد أن الله جل وعلا يقول في هذه السورة أن أهل الباطل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد. إيه هو الرماد يا إخواني؟ التراب اللي بيفضل بعد ما النار بتنتهي، تجد شوية إيه؟ رماد، شوية تراب كده، ها؟ لو نفخت فيه يطير، صح؟ ده بقى مش واحد هينفخ فيه، اسمع: كرماد اشتدت به الريح. ما قالش اشتدت عليه، لكن قال اشتدت به، كما قال أهل التفسير: أي أخذته وذهبت، اشتدت به الريح في يوم عاصف، مش يوم عادي، يوم فيه عاصفة، في رياح وزعابيب وأعاصير، في يوم عاصف. لا يقدرون على شيء، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. يقول العلماء ان هذا مثل لمكر اهل الباطل. شوف، مع انه عملاق وجبار وقوي، لكنه في الحقيقه ايه؟ رماد، لا شيء، زي ما قلنا في الصوره اللي فاتت، زبد. ايه الزبد ده؟ فقيع من القذرات والاشياء التي لا قيمه لها، لا شيء اصلا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في هذه السوره ان كل ما يفعلون وما يمكرون لا شيء، زي ما يقول كده في الخاتمه: وعند الله مكرهم. هو لولا انه عند الله ولولا ان الله مع المؤمنين لكان ايه؟ لكان هيبقى مكر فعلا، مش هنقف قدامه، مش هنقدر. لكن الله جل وعلا هو الذي يثبت الذين امنوا بالقول الثابت، زي ما هي بالمثال اللي بعد ده. فتجد مثال عجيب جدا في هذه السوره: مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. بل هم شقيين ممكن ربنا كله يذهبهم جميعا، كل المتجبرين والعتاة والظالمين اللي قلنا عليهم في سورة إبراهيم كلهم ممكن إيه؟ ممكن يذهب، لكن الله جل وعلا يمهلهم لحكمة ولعزة فيه، هو الذي يفعل بهم ما يريد. ثم يقول بعدها لسه في المهل الأخروي وبرزوا لله جميعا. موقف بقى بيتكرر كتير في القرآن، موقف لما يجوا بقى إيه؟ تجد معذرة في الكلمة نزالة أهل الباطل وتبرؤهم بعدما أضلوا الناس وصدوهم عن عبادة الله، يجوا بقى يتبرؤوا. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. احنا كنا كان بيقول على نفسه عبد المأمور، مش كده؟ كان بيقول انا اعمل ايه، واللي يتجوز امه يقول له ايه يا عم، مش بيقولوا كده الكلام ده عشان يحللوا انفسهم طاعه اهل الباطل؟ شوف بقى المآل يكون ايه في النهايه. وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، كنا نسمع كلامكم، فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ انتوا السبب، انتوا اللي احنا فيه ده بسببكم، حاولوا تشيلوا عننا حاجه. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. تبرؤ نداله وانحطاط وخفه موجوده في الدنيا قبل الاخره، ويعرفونها عن بعضهم البعض ومع ذلك بيتبعوهم، كلهم بيتبرؤوا من بعض. سعد الجد يقول لك انا مالي، انا كنت ضربتك على ايدك. وعلى راسهم ابليس الذي يعلن هذه الكلمه في خطبه يقولها في النار، نسال الله الا نستمع اليها في هذا المكان ابدا، اسمعها هنا كفايه. يقول وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. وما كان لي، تحس بيها جو من الشماته والتبرؤ والخسه والنداله والوضاعه، ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبت. عشان كده حاسس بقى يقول لك الشيطان شاطر، ولا حد يقول لك اصل انا اعمل ايه المغريات شديده، لا، هي يا استاذ مجرد دعاء، مجرد وسوسه. وما كان لي عليكم من سلطان، محدش ضربك على ايدك الا ان دعوتكم فاستجبتم. انتوا اللي سمعتوا الكلام، حد قال لك تسمع كلامه؟ فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم، اي ما انا مخفف عليكم من هذا الصراع الذي انتم فيه، وما انتم بمصرخي، اذا كان نفسي بتعز، وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل، ان الظالمين لهم عذاب اليم. والنهايه بقى، وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم. عشان زي ما قلنا المقال مش في الدنيا بس، مش ولنسكننكم الارض من بعدهم وخلاص، لا، ده لسه فيه ظفره الارتياح اللي هيقولها اهل الحق، لا، بيقولهم الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد بقى النهايه. وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحياتهم فيها سلام. ثم ياتي المثال الذي يشمع السوره كلها، المثال العظيم، اعظم امثال كتاب الله جل وعلا، زي ما قلت لك سوره الرعد وابراهيم والنحل والحجر مليئه بالامثله، وامثله ليست ككل الامثله في القران، امثله عجيبه. تجد الم ترى ان الله الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه، كلمه طيبه كلمه التوحيد، كلمه لا اله الا الله، كلمه الحق، كلمه طيبه كشجره طيبه، شجرة نافعة، شجرة تنفع الناس، أصلها ثابت زي الإيه؟ وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. شايفين المثل؟ شايفين النصوص ذوات رحم إزاي؟ هي كلها من معين واحد، فتسمع أصلها ثابت، ثابت أمام الفتن وأمام الشهوات وأمام الإضلال وأمام الاستضعاف، أصلها ثابت ما يروحش أبدا، وفرعها في السماء. شوف بقى مع كل ما رأيناه من استضعاف ومن مذلة ومن قهر من أهل الباطل أهل الحق، تسمع بقى كلمة جميلة جدا، تؤتي أكلها كل حين. مع كل ده تلاقي لسه في ناس بتسلم، مع كل الكلام عن إن المسلمين إرهابيين والمسلمين دول ناس بيقتلوا الناس وناس كذا وكذا، ولسه الناس بتسلم، ولسه الناس بتدخل في دين الله، ولسه الشباب بيلتزموا، ولسه الناس بتدخل في دين الله أفواجا، لسه مع كل ده تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهم. هو بإذنك أنت يا من فعلت، يا من حملت الدين على رأسك ودعوت إلى الله، أنت فاكر أن أنت اللي دعيت إلى الله؟ تؤتي كلها كل دين كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة، كلمة الباطل بقى، كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض، شجره ما لهاش اصل، مش موجوده اصلا. زي ما قلنا حقيقه الله جل وعلا يكرر هذا المعنى في القران، ان الباطل لا شيء، زبد، فقاقيع من الهواء لا قيمه لها، لا شيء. شوف كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض، ما لها من قرار. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا. زي ما قلت لك لولا تثبيت الله لما ثبت احد، حد يقدر يثبت؟ انا قلت لك باهل الباطل على مر العصور ماديا وعددا وعتادا اقوى من اهل الحق، ويؤذون اهل الحق، فلماذا يثبت اهل الحق؟ ليه لحد دلوقتي بنقول لا اله الا الله، وناس بتدعو الى الله، وناس بتعلم الناس الدين، وناس تعلم الناس الحق؟ ليه؟ يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. وده نزل فيه سبب، او جاء فيه سبب نزول، ان الذي يثبت في الاخره هو الثبات عند الموت، عندما يسألك الملكان من ربك ومن دينك ومن نبيك، يثبتك الله أيضا لو كنت من أهل الحق في الدنيا، فيعلمك أن ترد في هذه اللحظة ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ده كان جزء من إيه؟ من المآل الأخروي لأهل الباطل والمآل الأخروي لأهل الحق. يعني هنمر على الجزء الأخير بقى إلى آيات سيدنا إبراهيم عليه السلام، لما بقى ربنا سبحانه ضرب مثل، زي ما قلنا السورة تتكلم عن إيه؟ عن أئمة الباطل وأئمة الحق. ولما يضرب مثل لأئمة الباطل، قلنا مين الأئمة الذين ضرب لهم مثل من أئمة الباطل؟ إبليس، الشيطان، ومين؟ وفرعون. طب من أئمة الحق ضربنا مثل في أول السورة بموسى، في آخر السورة بأول الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام. تجد آيات سيدنا إبراهيم في هذه السورة يعني مليئة بالفوائد والله. شوف بقى من أول دعاء إبراهيم، وقال إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا هذا الدعاء كما في صحيح البخاري بعد أن ترك ابنته وزوجه في مكان مقفر، صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، زي ما قال إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع. ففي هذه المرحلة في كما في صحيح البخاري تركهم إبراهيم عليه السلام حتى وصل إلى ثنية، إلى مكان مرتفع، وغاب عن نظرهم ورفع يده ودعا بقى بالدعاء اللي انت تسمعه ده، دعاء فيه مناجاة. ودي اول كلمة، بدل ما يطلب في الاول يا رب انا سايبهم الحقهم اديهم زرع اديهم كذا، لا، اول كلمة قال ايه؟ رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني. اهم حاجة الدين قبل الاكل وقبل الشرب وقبل المقام الدنيوي التوحيد، واجنبني وبني. انت يا ابراهيم خايف، انت خايف على توحيدك؟ نعم. واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، رب انهن اضللن كثير من الناس. تحس بحرقه سيدنا ابراهيم على الناس وكيف انه يحزن على ما اصاب قومه، يقول رب انهن اضللن كثير من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني. تغلب بقى شفقتهم، ودول الانبياء يا اخوانا، الانبياء دايما شفقتهم على قومهم تغلب قسوتهم، عمرهم ما كان عندهم قسوه ابدا. تلاقي دايما ايه؟ ومن عصاني فانك غفور رحيم. شوف الدعاء عامل ازاي، يعني حتى العصا زي سيدنا عيسى عليه السلام، ان زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سوره المائده كيف ان عيسى عليه السلام قال ان تعذبهم فانهم عباد، وان برضه عايز هو يقول لهم وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. يعني دي علامه وخاصيه وصفه من اي احد يتصدر للدعوه الى الله، ان يحمل هم الناس، انه يخشى على قومه، انه يحب قومه، يقول ومن عصاني حتى اللي عصاني يا رب فإنك غفور رحيم. ثم يقول بعدها ربنا، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. ما قالش غير زرع، العلماء يقول لك ليه قال غير ذي زرع؟ ذي هنا يعني بمعنى يعني هذا الوادي ليس واديا مؤهلا للزراعة أصلا، حتى لو حاولوا يزرعوا فيه لن يأتي به الزرع. مش غير زرع، غير زرع يعني هو ما فيهوش زرع بس ممكن يتزرع، لا، هذه أرض مقفرة مش ممكن ابدا تتزرع. فشوف بيقول ايه؟ ربنا اني اسكنت، المفروض اني تركت، اني فعلت امرك، لكن شوف الكلمه اسكنت من السكن، شوف يقين سيدنا ابراهيم، بلام انت امرت يا رب يبقى هذا هو السكن وهذه هي الطمانينه. ربنا اني اسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع. فين؟ عند بيتك المحرم. ليه يا ابراهيم؟ ربنا ليقيموا الصلاه، عشان المكان ده يبقى مكان يأوي إليه الناس ويصلي فيه المصلون والراكعون والساجدون. ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. شو كلمة تهوي إليه؟ الناس تشتاق إلى هذا المكان وإلى يومنا هذا. تلاقي الناس لسه سايبة الحرم، لسه سايبة الكعبة، وهو في الطيارة اشتاق لها. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام، يا رب ارزقنا الحج والعمرة. محتاج تحس انك دايما مشتاق، هذا من دعاء ابراهيم عليه السلام، تهوي اليهم وارزقهم. من في الاخر خالص جت الدنيا، لان هو ما فكرش بالدنيا، مش المشكله الدنيا. لكن حتى العلماء يقول لك لما طلب لهم الثمرات حتى يتفرغوا لعباده الله جل وعلا، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم. العلماء اختلفوا كتير جدا، يا ترى ايه اللي كان بيخفي سيدنا ابراهيم في الدعاء ده؟ ايه الحاجه التي لا يعلمها الا الله؟ بعضهم قالوا اصله كان خايف على اهله، وانا اقول لا، سيدنا ابراهيم عمره ما يخاف ابدا، ما دام الله جل وعلا هو الذي امره. زي ما السيده هاجر قالت له الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا فلا يضيعني. سيدنا ابراهيم ما كانش خايف، وما ايه اللي في صدره؟ اللي في صدره ده حاجه لم يستشعرها الا الذي ضحى مثلما ضحى ابراهيم عليه السلام. الله تعالى هو الذي يعلمها، هو حاجه سر بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى. على شايف المناجاه عامله ازاي بينه وبين ربنا؟ احساسه بالله جل وعلا عامل ازاي؟ المناجاه، ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء. وبعد كل ده، وبعد ما يسيب اهله في هذا المكان زي سيدنا يوسف ما قلنا لما قال وقد احسن بي، برضه سيدنا ابراهيم يقول ايه؟ الحمد لله الذي رزقني على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. ويدعي تاني بالدين، رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل. كل ايه من الايات دي اخونا فيها كلمه ربنا او كلمه رب، احساسه بالافتقار الرهيب الى الله جل وعلا. افتقار، هو ده خصائص، هي دي خصائص الداعيه. ربنا ليقيم الصلاه، بعدها رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي تاني الصلاه، ربنا وتقبل الدعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي يوم وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وفي الاخر تاتي الايات التي قلت لحضراتكم في البدايه انها بردا وسلاما على كل من استضعف، وكل من اوذي، وكل من استشعر بتسلط اهل الباطل وتجبرهم. في قول الله جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل. اوعى تفتكر ابدا ان الله لا يعلم ما يفعل بوش وما فعل وما سيفعل اوباما وما فعل شارون وما سيفعل نتنياهو. ولا تحسبن الله غافلا عما ايه؟ عما عمل؟ لا، عما يعمل ولسه هيعمله. يعمل الظالمون، امال ايه يا رب اللي هيحصل؟ انما يؤخرهم، لانه عزيز، ما يجي وقتهم تحس كده ايه؟ لما يجي عليهم الدور. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. شوف الذل بقى اللي جاي، مهطعين مقنعي رؤوسهم، مغطين رؤوسهم، لا يرتد اليهم طرفهم، عينهم زيخه وافئدتهم هواء، افئده فاضيه مش عارف يفكر، مش حاسس باي حاجه. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا، اللي كانوا بيقولوا من شويه ايه؟ لنخرجنكم من ارضنا، فاكرين؟ لما قلنا في الاول لنخرجنكم من ارضنا ونصبرن على ما اذيتمونا ايذاءهم للمؤمنين. شوف دلوقتي بيقولوا ايه؟ فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب. يتذلوا بقى زي ما ذلوا المؤمنين، نجب دعوتك ونتبع الرسل. ربنا يرد عليهم اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال. الصور تتكلم على الجبارين يا اخوانا اللي قالوا ما لنا من زوال، ما حدش يقدر علينا، ها ما علمت لكم من اله غيري، اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. ربنا بيقول لك في الاخر ايه؟ اخرنا الى اجل، بيقولوا اخرنا الى اجل قريب، نجب دعوتك دلوقتي ونتبع الرسل. اولم تكونوا اقسمتم، مش كنتوا دلوقتي عاملين جبارين وعاملين طغاه واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، جايين تقولوا الكلام ده دلوقتي؟ ربنا بيقول بعدها ايه؟ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. خلاص تطمن بقى، عند الله مكرهم، عنده تمامك انت، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، بس انت ايه؟ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، الوعد اللي في النهايه ويسكننكم الارض من بعدهم، الوعد اللي قاله سيدنا موسى يا قوم استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء، الوعد ده ربنا بيقول ايه؟ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، ان الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، وبرزوا، يطلعوا بقى وبرزوا لله الايه؟ الواحد القهار، هيقهرهم بقى القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين، مقرنين قيل القرناء مع بعض، وقيل مقرنين اي ملفوفين بالحبال، مقرنين في الاصفاد، سرابيلهم من قطران، القطران ده يا اخوانا الذي أصيب بالجرح. شوف الإهانة عاملة إزاي، وهي مادة شديدة الاشتعال، ولذلك قال العلماء سرابيلهم من قطران أي سرابيلهم من نار مشتعل. دي الملابس اللي لابسينها العلماء يقولوا ده قبل ما يلقى في النار، لبسوا اللي لابسه الأول من النار، لبسوا من مادة حارقة وكاوية مهينة توضع على البعير عشان يتذل زي ما ذل المؤمنين واستضعفهم. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. في النهاية ربنا يلخص كل اللي فات، هذا بلاغ للناس ولينذروا به. كل اللي حصل ده بلاغ لكل من ظلم ولكل من تجبر ولكل من حمل هم الدين وعمل أن يطمئن وأن يعلم أن المآل والعاقبة له. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. أسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين قال الله عنهم أولو الألباب، وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.